كيف
كانوا يفهموا ان هذا امام يستريح بعد الركعة، واني خلف المأمومين الكبار السن زعلانين من امامه، ليش تستريح دم مباشرة؟
ما اعرف السؤال هذا، اذا كان المقصود يعني هذا الشيء فيعني يتفاهمونهم اياه، واما اذا كان من المقصود الاستراحة انهم يعني يحصل منهم يعني بعد يعني ان صلوا ركعتين اذا كانوا طولوا فيهما يجلسون الاستراحة، يعني لا بأس بهذا، اقول لا بأس بهذا. واذا كان ما هناك حاجة للاستراحة يعني تركها اولى، وان كان هناك حاجة لها لا بأس، لان صلاة التراويح كانوا كانوا يصلون التراويح لانهم كانوا يعني يستريحون يعني بين يعني بعد الركعات.
لا السؤال ترى الركعة الاولى والثانية يا شيخ.
ايش؟
يقول يأتون باستراحة بين الركعة الأولى والثانية
في أثناء ثلاثة.
إيه؟
إذا كان جلس الاستراحة، جلس الاستراحة سنة، إذا كان استراحة القصيرة هذه أنا ظننت أن السؤال أنه يعني في
لا لا الركعة الأولى بعد الركعة الأولى
هذه جلسة الاستراحة، إذا كان قصيرة هي السنة، يبين لهم أن هذه السنة وأن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جاءت من حديث أبي حميد ومن حديث مالك بن حويرث أنه كان يعني يجلس بعدما يقوم من الوتر يعني من الأولى ومن الثالثة، إذا قام من الأولى أو من الثالثة، إذا قام من وتر في الصلاة وهو بعد الأولى وبعد الثالثة يعني جلس قليلا، فيكون قيامه عن جلوس لا عن سجود، القيام عن جلوس لا عن سجود، لأنه ما يقوم من السجود يعني واقف، وإنما يجلس قليلا ثم يقوم من جلوس. يبين لهم ان هذه السنة اذا كان المقصود بين ركعتين وان هذه الجلسة القصيرة لا يطولها، اذا كان يطولها هذا ما يصلح، وهي جلسة قصيرة ليس فيها دعاء وليس لها ذكر، وقد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي حميد الساعدي ومن حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنهما. لا ابدا ما ابدا ما، لان كل انسان يجلس الاستراحة ما في مخالفة للامام، لأنها قصيرة هي جدا ما يترسل عليها مخالفة، فالإنسان يأتي بجلسة استراحة سواء فعل الإمام ولا ما فعلها.
التكبير يسبقه بعدها
الذي يبدو أن التكبير يعني بعدها، يعني بعد ما يقوم يعني يكبر.
هل ثبت ما ينص على صحة من يرمي الجمار ليلة اليوم الثاني من أيام التشريق اليوم الثاني عشر لأجل التعجل، وهل هذا يجزئ عن الرمي لليوم الثاني؟ يرمي في ليلة الثاني عشر.
ليلة الثاني عشر؟
ايه؟ ليلة اليوم الثاني عشر.
اليوم الثاني عشر ايش المقصود الثاني عشر؟ الليلة اللي قبله ولا اللي بعده؟ يعني ليلة اليوم الثاني عشر التعجل التعجل هو بعد هو بعد بعد الزوال من اليوم الثاني عشر. اي ليلة يعني؟ ليلة بعده او الليلة التي قبله؟ إن كان مقصود الليلة التي قبلها فالرمي قبل الزوال لا يجوز، الرمي قبل الزوال لا يجوز لا في الليل ولا في النهار، كونه يرمي عن يوم 12 قبل الزوال في النهار أو في الليلة التي قبل لا يجوز، وأما بعد الزوال فهو وقت الرمي، وإذا رمى بعد الغروب من ليلة 13 تعين عليه أن يبقى عليه أن يبقى ويبيت ويرمي الجمار بعد الزوال من يوم 13.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرجل يصلي في قميص واحد. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن موسى بن إبراهيم عن سلام بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وازرره ولو بشوكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الرجل يصلي في قميص واحد، يعني ليس معه شيء آخر، يعني كأن يكون معه إزار أو سراويل يعني يضاف إليه، ولا شك أن القميص إذا كان معه سراويل أو معه إزار فإنه فيه الكمال وفيه كمال التستر. ولكن إذا لم يكن معه شيء فإنه يكفي الذي هو القميص. وقد أورد أبو داود رحمه الله تعالى عن سلمة بن أكوع أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني رجل أصيل فأصلي في الثوب الواحد؟ قال نعم وزروه ولو في شوكة. والمقصود من قوله وزروه ولو في شوكة يعني أنه إذا كان جيبه واسعا فإنه يزروه حتى لا تبدو عورته يعني من جهة جيبه يعني بحيث يعني لو يعني ركع أو يعني خفض رأسه وجيبه واسع فإن عورته ترى من جهة جيبه. ولكنه إذا زره بشيء ولو كان بشوكة فإن ذلك يكون به ستر العورة وعدم الاطلاع عليها من جهة الجيب. هذا هو المقصود من قوله وزروه ولو بشوكة لأنه يكون بذلك ستر العورة من جهة الجيب فلا ترى من جهة الجيب. يعني فيما إذا خفض الإنسان رأسه أو ركع أو كان راكعا فإنه إذا كان جيبه واسعا ترى عورته من جهة جيبه فهذا هو المقصود. ومعنى هذا أن الصلاة بالثوب القميص الواحد أنها سائرة وأنه لا بأس بها. ولكن إذا كان معه أي مع القميص يعني شيء يزيد في الستر كالإزار والسراويل فلا شك أن هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل. وإذا لم يكن إلا قميص واحد والجيب ضيق ويعني ولا تبدو العورة منه فلا إشكال. وإن كان واسعا وقد تبدو منه العورة فإنه يزر ولو بشوكة كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو الأحمد
قال حدثنا القعنبي
قال أبو داود حدثنا القعنبي وعبد الله بن مسلمة بن قعنب ثقة أخرج له أبو كتب الستة إلى ابن ماجه
عن عبد العزيز
عن عبد يعني بن محمد وهو الدراوردي وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة
عن موسى بن إبراهيم
وهو
مقبول أخرج أبو داود النسائي
أخرج حديثه أبو داود النسائي
عن سلمة بن الأكوع
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي حومل العامري قال أبو داود كذا قال الصواب أبو حرمل عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال أمنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قميص ليس عليه رداء فلما انصرف قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في قميص.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر قال
أمنا يقول
قال من هو
عبد الرحمن بن أبي بكر
قال أمنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميص. يعني هذا فيه أن القميص الواحد الصلاة فيه أنها سائغة وهو مثل الذي قبله. وكذلك الأحاديث يعني المتعددة في ذكر الصلاة بالقميص. والقميص يعني كما هو معلوم هو من أحسن الألبسة وأسبغ الألبسة لأنه يعني يغني عن الإزار والرداء. ولكن يعني إذا كان معه إزار أو سراويل لا شك أنه يكون أكمل في التستر. وجابر رضي الله عنه يعني أمهم برداء عليه قميص ليس عليه رداء والمقصود أنه ليس معه شيء آخر. والرداء يكون على القميص يعني يستر جيبه يعني سواء كان ضيقا أو واسعا. ولا شك أن يعني وجود يعني شيء مع القميص لا شك أنه أكمل ولكنه يكفي القميص إذا كان ساترا. نعم.
قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع
ثقة أو صدوق
ثقة
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي عن يحيى بن أبي بكير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن إسرائيل
هو بن إسرائيل بن
يونس
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي حومل العامري.
عن أبي حومل وقال أبو داود الصواب أبو حرمل العامري. قال كذا قال يعني أي الراوي عنه قال أبو حومل يعني بالواو. قال والصواب أبو حرمل يعني بالراء وهو مجهول أخرج حديثه أبو داود وحده.
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر.
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة وهو
لين الحديث.
وهو لين الحديث أخرج حديثه أبو داود
وابن ماجه.
أبو داود وابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه وهو ضعيف أخرج حديثه فكأن هنا قال الترمذي والنسائي.
لكن في ترجمة خطها قال عبد الرحمن بن أبي بكر عن جابر مجهول.
عن جابر
وليس بالمليك.
ايوه
هكذا.
ايوه
في ترجمة خطها.
ايوه
قال عبد الرحمن بن أبي بكر عن جابر مجهول وليس بالمليك.
بس الإسناد هذا يعني محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر. محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر.
أين؟
أين؟ يعني ذاك اللي هو الابن هو ابن أبي بكر المليكي.
هو في ترجمة قال عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة الثين.
أين؟
ضعيف.
هو في واحد ثاني الثوري وغيره. يعني ترجمة ثانية. محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر.
لا احنا نتكلم في الأب عبد الرحمن.
ايه
الآن عن أبيه.
أينا.
محمد بن عبد الرحمن عن أبيه.
أينا.
فهو الآن وضع ترجمتين. الأولى عبد الرحمن بن أبي بكر ابن عبيد الله ابن أبي مليكة التيمي. قال عنه ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. ثم قال بعده عبد الرحمن بن أبي بكر عن جابر مجهول.
أيوة.
من الرابعة وليس بالمليكي ورمز له بدال.
إذا محمد بن عبد الرحمن ما يكون المليك ما دام من حنبيه. يعني محمد بن عبد الرحمن في ترجمتين.
أيه.
أيوة.
الترجمة الأولى اللي ما فيها دال فيها تاء قاف.
فيها تاء قاف نعم.
واللي بعدها هي اللي فيها الدال.
دال ويش قاف؟
لا دال فقط.
دال فقط.
أيوة. وهو حكم عليه أنه مجهول.
أيوة. وش قال عنه؟
هو عبد الرحمن بن أبي بكر.
لا أنا أبو محمد.
محمد؟
أي.
محمد ما فيه.
محمد بن عبد الرحمن.
هناك نسبه محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله.
ابن أبي مليك.
ايه
ايه واحد ثاني معه.
محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر ابن عبد الله بن ابي مليكة التيمي.
أيوة.
زوج جبرة المكي.
أيوة.
ابو غرارة الجدعاني وقيل ان ابا غرارة غير الجدعاني.
أيوة.
فابو غرارة لين الحديث والجدعاني متروك وهما من التابع.
أيوة.
ثم قال محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر الجمحي ابو الثورين.
أبو الثورين. أيوة.
مقبول من الرابعة ورمز له بقاف.
أيوة. قاف فقط.
اي أيوة. مثال في الابن. الابن اظنه
لا بس الكلام على يعني الابن يعني محمد بن الرحمن من هو اذا كان يعني ابن ابي بكر بن ابي مليكة هو لم يروي عن ابيه. يروي عن ابيه هنا. اي نعم. وعلى كل يعني الـ يعني يعني ابو بكر عبد الرحمن بن ابي مليكة يعني فيه كلام وهذا الذي يعني يروي عن جابر ايضا مجهول. ومحمد بن عبد الرحمن ابن يعني ابن ابي بكر يعني قال عنه لين الحديث. يعني وقبل ذلك ابو حرمل يعني هذا مجهول. يعني في الاسناد يعني كما هو معلوم لو كان هؤلاء قد سلموا فان ابا حرمل وحده كاف في تضعيف الحديث لكن الحديث متنه صحيح ومعناه صحيح لأن الصلاة في قميص واحد يعني جاء ما يدل عليها. الصلاة في قميص واحد دون أن يكون معه رداء أو غيره جاء ما يدل عليها لكن الاسناد هذا طبعا غير صحيح يعني غير سليم ضعيف هذا الاسناد الذي جاء فيه يعني هذا الحديث. نعم.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي من صحابي وهو احد السبعة المعروفين بسيرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وعائشة رضي الله عنهم وارضاهم.
الذي قبله بارك الله فيك.
ايوه.
ازروره ولو بشوكة.
ايوه.
فيه موسى بن ابراهيم. مقبول. ايش يكون؟
مقبول. يعني قال عنه بالتقريب مقبول. والشيخ الألباني حسن الحديث. يعني الذي يبدو ان يعني الاحاديث التي تتعلق بالصلاة في القميص يعني وصلاة في القمص وهي كثيرة والقميص يعني هو من اثر الالبسة يعني فكلها يتبعها لبعض.
ازرور الامر هنا بشوكة.
ازرور بشوكة يعني هذا اذا كان انها الجيب واسع. يعني يزرب اللي بشوكة اذا كان جيب واسع تظهر من العورة. اما اذا كان جيب ضيق ما تظهر منه العورة. او كان يعني يعني ما تظهر من العورة فانه لا يحتاج الى ان يزر وانما يبدو انه يعني ان هذا اللي سلم الاكوع كان يطيب والصائد يده خفف يعني من الثياب ويعني يعني لا يحتاج الى شيء يعيقه في الحركة فقال ازره ولو بشوكة يعني حيث يكون واسع.
قال رحمه الله تعالى باب اذا كان الثوب ضيقا يتزر به. قال حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ويحيى بن الفضل السجستاني قالوا حدثنا حاتم يعني بن اسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد ابو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت انه قال اتينا جابرا رضي الله عنه يعني بن عبد الله قال سرت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة فقام يصلي وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها زبادب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقفت عليها لا تسقط ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فأشار إلي أن أتزر بها فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا جابر قال قلت لبيك يا رسول الله قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك.
ثم أرد أبو داود رحمه الله باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به يعني أنه إذا كان الثوب يعني ضيقا قصيرا لا يكفي أن يجعل طرفاه على الكتفين أو ينسف على الكتفين بحيث يغطيهما أو يغطي أحدهما فإنه يكتفي بأن يشده على وسطه ويتزر به فقط ولو انكشف المنكبان يعني حيث لا يقدر إلا على هذا اللباس القصير الذي لا يكفي إلا للاتزار وليس معه سعة بحيث يغطى بها المنكبان. هذا هو مقصود من هذه الترجمة أنه إذا كان الثوب ضيقا فإنه يتزر به فقط وإذا كان واسعا أمكن أن يجعل شيئا منه على كتفيه. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وكان علي بردة أردت أن أخالف بين طرفيها يعني على كتفيه فلم تبلغ يعني ما يعني كفت لأنها تصل إلى هذا الحد وإلى هذا المقدار لضيقها ولقصرها وكان لها أهداب زبادب يعني أهداب لأن يعني عند لأنها تتحرك يعني هذه الأعداد فتذبذب يعني بالهواء أو بالحركة فيقيل لها دبابذ فنكسها وجعل الدبابذ تكون في الأعلى ثم يعني خالف بين طرفيها وتواقف يعني لوى عنقه وقرب يعني حتى يعني تصل إلى وراء العنق أو وراء الكتفين وعمل هذه الهيئة فالرسول صلى الله عليه وسلم رآه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء وصف عن يساره فأداره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه فجاء ابن صخر وهو جبار فصف عن يساره فأخذ بأيديهما يعني جعل بهم يعني هما يذهبان وراءه ويكونان صفا يكونان صفا وراءه لما بلغ اثنين وصار اثنين فدل هذا على أن المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام وأنه إن صف عن يساره فإنه يديره عن يمينه ولا يتركه عن يساره مع خلو يمينه بل يديره إلى اليمين وإذا كان أكثر من واحد فإنهم يكونان صفا وراء الإمام إما أن يتقدم هو حيث يكون هناك سعة أو يعني يتأخران ويكونان وراءه وفي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بأيديهما وجعلهما يكونان خلفه
قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمقني وأنا لا أشعر
يعني جعل يرمقني ينظر إلى هذه الهيئة التي فيها كون تواقف وكونه قد انحنى من أجل يعني هذه البردة تصل إلى يعني المنكبين وهو لا يشعر ففطن له ففطن له جابر رضي الله عنه يعني تنبه إلى أنه يعني يرمقه وأنه ينظر إلى هذه الهيئة فأشار إليه أن يستزر به أشار إليه أن يستزر به يعني معناه أنه يعني عمل إشارة يعني لأنه يعني يجعل في إزار يعني إشارة لأنه يستزر به فقط ولا يتوسح به ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت يا لبيك يا رسول الله قال إذا كان الثوب واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقك
نعم
اشدده على حقك يعني أنه يعني يتزر به ويشده على وسطه الأسفل يعني من السرة وما تحتها يعني يشده بحيث يغطي السرة لأن العورة من السرة إلى الركبة فيستر ما تحت السرة إلى الركبة وما نزل عن ذلك بحيث لا يصل إلى حد الإسفال الذي هو يتجاوز الكعبين ومحل الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كان ضيقا إذا كان واسعا فخل بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشتده على حقك يعني استزر به فقط استزر به فقط ولا يحتاج إلى أنك تعمل تخل بين طرفيه وتعمل هذه الهيئة الذي هو التواقف يعني بحيث يعني يعني يتمايل أو يعني يلوي عنقه أو يعني يلم بعضه إلى بعض حتى يصل إلى ما فوق الكتفين أيوه
قال حدثنا هشام بن عمار
هشام بن عمار صدوق أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة
وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي
وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وهو صدوق يقطي
نعم
أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة
ويحيى بن الفضل السجستاني
ويحيى بن الفضل السجستاني وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود وحده
قالوا حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل
قالوا حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل وهو صدوق يهم أخرج حديثه أصحاب الستة
عن يعقوب بن مجاهد أبو حزرة
عن يعقوب مجاهد أبو حزرة وهو
صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود
صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود
عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت
عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي
نعم
أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي
عن جابر
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وقد مر ذكره
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قال
قال عمر رضي الله عنه: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر يعني يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعني يعزوه إلى عمر، يعني شك هل يعني يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو يرويه أو ينسبه إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال إيش؟
إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما.
إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، لأن هذا أكمل وأكثر، والثوبان إزار ورداء أو قميص وسراويل أو قميص ورداء، يعني شيئان قطعتان. أيوة.
فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به.
فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، يعني حيث يكون ضيقا يتزر به فقط، وإذا كان واسعا يخالف بين الطرفين كما سبق أن مر في الأحاديث، كما سبق أن مر في الأحاديث، ولا يشتمل اشتمال اليهود. يعني قيل إن اشتمال اليهود هو أن يعني
أن يجلل بدنه الثوب.
نعم. أن يجلل بدنه الثوب
ويشيله من غير أن يشيل طرفه.
من غير
أن يشيل.
غير أن يشيل طرفه، يعني يستمله ولكن ينزل أطرافه، ما يعني يرفع أطرافه على كتفيه. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حماد بن زيد.
عن حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، صحابي جليل، أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أو قال قال عمر.
أو قال عمر، يعني أباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
ولا يشتمل اشتمال اليهود. الآن يحصل في الإحرام أن الواحد الردة يعني يثبت طرفيه ما يلف على الكتف، فهل هذا منيعا؟
لا، الردة يكون على الكتفين.
لا، لكن الطرفين، طرفي الردة، يعني لا يضم أحدهما على الآخر بل يترك الطرفين، يعني مثل الشماغ والبكرة، بدل ما على الرأس يحط على الكتفين يسدلها سدل.
يعني الذي يبدو أن هذا ما في بس، وإنما يعني الذي يبدو أن اليهود ما عندهم يعني هم ما يضعون يعني على الكتفين، وإنما يعني يجللوا به بدنه ويسدله، ما يجعل يعني أطرافه يعني ترجع إلى كتفين.
أنا أقول كذا، يعني الإحرام أحيانا الرجاء الإنسان ما يلف إما لحر وإما كذا، فيخلي الطرفين،
بس المهم أنه فوق الكتفين.
فوق الكتفين
يعني ما في بس، لأن الإسبال يعني نعم الإسبال هو إذا كان إنه يترتب عليه سقوط هذا لا يجوز، يعني ينكشف الكتفان، وكونه ينسف على كتفيه يعني هذا يعني سبب في عدم السقوط، لأنه لو سقط انكشف وهذا هو السد المنهي عنه الذي سيأتي إن الإنسان عن السد في الصلاة، يعني سد الثياب، هو أن يكون يعني على الكتفين عليهما رداء ويستل بحيث يكون عرضة للسقوط، ولكنه إذا يعني ألقى الطرف على الكتف يعني يكون أمكن وعدم عرضة لأن يكون ساقطا. وهذا الالتحاف الذي ذكر من اليهود لا أدري يعني هل هو مثل هذه الهيئة التي يفعلها المحرم، أو أنهم يعني يلتحف به على جسده من تحت المنكبين ويرسله ولا ينفث أطرافه على الكتفين.
قال
حاصل أن الهيئة التي هي مثل الإحرام أو الرداء الذي يكون على الكتفين، الإنسان يكون عليه إزار ورداء، الإنسان لا يسبل الرداء وهو يصلي بل ينسبه على الكتفين، لأن هذا أمكن في عدم السقوط، لأنه لا سقط إن كشف العاتقان. وقد جاء أن الإنسان لا يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء.
هل فيه نهي أن مثلا إنسان المسلح أو الكوت لازم يدخل يديه في الذراعين في كمي الثوب؟
والله ما يعني قضية اللزوم ما أعلم، أقول ما أعلم أن يكون لازم ولازم، ولكن كما هو معلوم الجبة المعروف الجبة يعني لها أكمام، والإنسان يدخل الأكمام في يعني يديه في الأكمام، أكمام الجبة، والجبة مثل مشلح، مثل المشلح يعني تضع على الكتفين ولكن لها أكمام، والمشلح كذلك له أكمام. لكن هل يعني يتعين الإنسان يظهر؟ كل شك إنه أظهر، إذا أظهره يعني ما ينشغل به، لأنه إذا كان يعني يديه من الداخل وهم برا يعني ينشغل به من ناحية أن يكون يمسكه أو يرده يعني لا يعني يسقط أو ما إلى ذلك، لكن يجعله، لكن كون يتعين ما أدري. لا أدري.
ولا يعد من مكروهات الصلاة؟
لا أدري.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الزهلي قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا أبو صميلة يحيى بن واضح قال حدثنا أبو المنيب عبيد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء.
ثم أورد أبو داود حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، واللحاف هو الذي يلتحف به يعني يلتحف به الإنسان يعني في نومه يلتحف به. ومعلوم أن اللحف إذا كانت طاهرة وليس فيها نجاسة فإنها تستعمل، وإذا كانت يعني فيها نجاسة لا يجوز استعمالها. وهذا هو الفرق أو التوفيق بين ما جاء يكون يصلى في اللحف أو لا يصلى في اللحف، يعني المنع حيث يكون فيها نجاسة عرضة للنجاسة، والإباحة حيث تكون سليمة ولا نجاسة فيها. نهى أن يصلى في لحاف لا يتوسح به.
نعم.
لا يتوسح به يعني معناه أنه يعني يجعل شيئا من على كتفين،
والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء،
والثاني أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء، يعني معناها أنه يعني ليس على كتفه شيء، لأن السراويل هي تكون على النصف الأسفل، والكتفان لا نصيب لهما مع السراويل، لا نصيب لهما مع السراويل، لأن السراويل ما يأتي شيء يعني يكون على الكتفين، فكون كان يصلي في سراويل فقط وليس على عاتقه شيء نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يصلي في سراويل وعليه رداء، إذا لبس سراويل وعليه رداء حصل المقصود، أو صلى سراويل عليه قميص حصل المقصود، لكن لا يصلي في سراويل دون أن يكون على كتفه شيء، لأن السراويل مثل الإزار، الإزار الضيق الذي يتزر به الإنسان ويجوز الإنسان يستعمله حيث لا يقدر إلا عليه، وإذا كان الإنسان يعني لا يقدر إلا على السراويل يعني يصلي بالسراويل ولو كان عليه شيء، ما دام أنه لا يحصل إلا هذا، كالإنسان الذي لا يحصل إلا إزارا ضيقا يتزر به ولا يبقى منه شيء يظهر أو يصل إلى كتفين، فالحاصل أن السراويل لا يصلى بهما وحدهما مع القدرة على يعني أن يضاف إليهما قميصا أو رداء.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي.
محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة.
عن سعيد بن محمد.
عن سعيد بن محمد وهو
صدوق أخرج له البخاري.
صدوق أخرج له البخاري في هذا المفرد.
لا، البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه.
البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه.
عن أبي ثميلة يحيى بن واضح.
عن أبي ثميلة يحيى بن واضح وهو ثقة.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
عن أبي
المنيب وهو عبيد الله بن عبد الله العتكي وهو
صديق يخطئ.
صديق يخطئ أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن عبد الله بن بريدة.
عن عبد الله بن بريدة بن حصيب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب الإسبال في الصلاة. قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أسبل إزاره في صلاته خيلا فليس من الله في حل ولا حرام. قال أبو داود روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية.
ثم أورد أبو داود هذا الترجمة وهي الإسبال باب في الإسبال
الإسبال في الصلاة
باب في الإسبال في الصلاة. والمراد بالإسبال هو يعني نزول الثياب المراد بالإسبال هو نزول الثياب عن الكعبين نزولها عن الكعبين هذا هو الإسبال وهو الذي جاء التحذير منه وأن من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه وهو حرام مطلقا في الصلاة وفي غير الصلاة. لكن كون الإنسان يعني يفعله في العبادة ويؤدي العبادة ومرتكب يعني هذا الذنب لا شك أن في ذلك خطورة. ومن المعلوم أن الإسبال مطلقا في جميع الأحوال هو حرام لا يجوز وسواء كان في القميص أو كان في الإزار أو كان في المشرح أو في الجبة أو في السراويل أو في أي لباس يلبس لا يجوز للرجل أن يسبل ثيابه ولا أن ينزل شيء من ثيابه عن الكعبين بل يكون الحدود حد ما يصل إليه وينزل إليه الكعبان. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين فهو في النار ما أسفل من الكعبين فهو في النار. فهذا يدلنا على تحريم الإسبال وهو محرم في الصلاة وفي غير الصلاة ولكنه إذا كان في الصلاة يكون الأمر أخطر لأن الإنسان يتلبس في عباده مع ذلك يعني هو مرتكب المعصية هو واقع في المعصية في الوقت الذي هو متلبس بالعبادة هو واقع في المعصية ومرتكب المعصية. أورد أبو داود حديث المسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال
من أسبل إزاره في صلاته خيلا فليس من الله في حل ولا حرام.
من أسبل إزاره في من أسبل إزاره في صلاته خيلا فليس من الله في حل ولا حرام. المقصود من هذا أن من أسبل إزاره في صلاته خيلا يعني أنه متكبر وأنه متصف بهذا الوصف الخبيث الذي هو التكبر فإنه ليس من الله في حل ولا حرام. وقوله في حل ولا حرام فسر بعدة تفسيرات منها يعني ليس من الله في حل في أن يحل الجنة ولا أن يحرمه أو يحرمه من النار أو يحرمه من السوء أو يحول بينه وبين السوء أو ما إلى ذلك. فالمقصود من ذلك ذمه وأنه ارتكب أمرا خطيرا وهو أمر خطير في جميع الأحوال لا سيما إذا كان الإنسان في الصلاة لا سيما إذا كان التكبر والوصف بالتكبر والاختيال حتى وهو يصلي فإن ذلك يكون في غاية الفضاعة وفي غاية الخبث. ثم ذكر أبو داود رحمه الله أنه جاء مرفوعا إلى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود وأن جماعة رواه عنه موقوفا ومن المعلوم أن يعني مثل ذلك الموقوف في حكم المرفوع لأن يعني مثل هذا الكلام لا يقال من قبل الرأي وإنما يصار فيه إلى التوقيف لأن ما يتعلق بالوعيد وما يتعلق بالأمور يعني التي فيها تحديد عقاب أو بيان عقاب هذا لا يكون من قبل الرأي. فعلى كل يعني جاء مرفوعا وجاء موقوفا والموقوف هو حكم مرفوع لا تنافي بين الوقف والرفع.
قال حدثنا زيد بن أخزم
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن أبي داود
وهو سليمان بن داود الطيالسي هو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي عوان
الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عاصم
بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عثمان
وهو النهدي هو إيش؟
عبد الرحمن بن مل
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن مسعود
عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو داود روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود منهم حماد بن سلمة.
حماد بن سلمة ثقة, حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة, أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
وحماد بن زيد وأبو الأحوص.
حماد بن زيد مر ذكره, وأبو الأحوص سلمة بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وأبو معاوية.
وأبو معاوية محمد بن خازم الضريح الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما رجل يصلي متبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذهب فتوضأ, فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال اذهب فتوضأ, فذهب فتوضأ ثم جاء, فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ, ثم سكت عنه ثم سكت عنه, فقال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره, وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث
أبي هريرة,
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا صلى
نعم بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فتوضأ,
بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ, فذهب وتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ ثم جاء, فقال له رجل ما 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 لك يا رسول الله يعني ايش قلت له؟
نعم, فقال ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه,
ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه, قال
إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة,
قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة وإن الله لا يقبل
نعم صلاة رجل مسبل إزارة,
صلاة رجل مسبل إزارة. وهذا يدلنا على خطورة إسبال الإزار وإسبال الثياب, ولكن الحديث يعني ضعيف لأن في إسناده أبو جعفر المؤذن الأنصاري, وقد قيل إنه مجهول, وقد قال عنه الحافظ في التقريب إنه مقبول, ويعني والمقبول يعني لا يعتمد من كان كذلك إلا إذا توضع, فالحديث ضعيف. وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتوضأ لأن قالوا لعله يتفكر, قيل لعله يتفكر يعني في حاله, ويعني أن يعني طهارته للظاهر تكون سببا لطهارة الباطن, وأن يحصل الانتقال من طهارة الظاهر إلى طهارة الباطن وهو السلامة من الخيلة ومن الكبر, لأن الإسبال يعني يكون بسبب الخيلة وبسبب الكبر. ولكن الحديث يعني كما هو معلوم يعني غير صحيح, وكون إسبال الثياب من الكبائر هذا جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, و جاء يعني ما يدل على ذم الإسلام مطلقا. وقد سبق أن مرت الإشارة إلى ما حصل من أبي من عمر رضي الله عنه في مرض موته, وأنه لما جاءه الشاب الذي أثنى عليه ثم ذهب وإذا ثوبه يمس الأرض قال يا قال رد علي الغلام, ثم قال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل الكبوذكي المنقري, وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبان.
عن أبان بن يزيد العطار, وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة لابن ماجه.
عن يحيى.
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي, وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي جعفر.
عن أبي جعفر وهو المؤذن الأنصاري المدني, وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود.
البخاري في أدب المفرد.
البخاري في أدب المفرد هو.
البخاري.
وقال سنة. البخاري في أدب المفرد وقال سنة.
أه
وهنا رمز له بسينياء
يعني سينياء يعني المسائل في عمل يوم الليلة
إيه؟ والبقية أصحاب السنة البخاري في المخارج وابو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة
البخاري في المخارج وابو داود والنسائي في الترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجة والنسح الأخرى رمز بالأربعة
إيه؟
ايوه عن
ابو جعفر البخاري اصحاب السنه في هذه عاد المرشد
ايوه
عن عطاء بن يسار
عن عطاء بن يسار وهو ثقه اخرج اصحاب في السته عن ابي هريره فعبد الرحمن بن صفا الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا عن الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. تعلمون بارك الله فيكم ان من شروط الصلاة ستر العورة والعلماء يقولون العورة من السرة الى الركب. فلو ان انسان ستر هذا الموضع فقط مع قدرته على الباقي مثل الان الحديث صلى بتراويح تستر من السرة وما دون
لكنه جاء في الحديث لا يصلي فبسبب الواحد ليس على عاتق من شيء يعني جاء يعني في ذلك فالإنسان مع عدم القدرة ما فيه إشكال وأما مع القدرة ففيه إشكال مع القدرة فيه إشكال من ناحية تغطية الكتفين
لكن أصبح يعني أقول الشرط اللي يذكره الفقهاء كأنه فيه قصور والله
لا ما فيه قصور إنما هذا يقصدون أن هذا هو الـ 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 هذا هو الشيء الواجب يعني هذا هو الشيء الواجب والإنسان يعني هذا هو الذي لا أقل منه الذي لا أقل منه بمعنى أم أزيد منه وأكثر منه هذا شيء مطلوب.
لا
يا أيها الذين آمنوا خذوا زيادتكم عند كل مسجد
حتى عند الحنابلة الإمام أنت ذكرت الإمام أحمد يرى وجوب ستر العاتق إذا عنده من الشرط الجمهور يشترطون من السرة إلى ركبة الإمام أحمد يرى من السرة إلى ركبة هو بزيادة عليه
وزيادة العاتق
إذا أقول عند الحنابلة لابد زيادة على الشرط هذا ما يكفي أن يقال من السرة إلى ركبة.
لا بس الكلام يعني هل عندهم تبطل الصلاة لو نفعل أو أنه يأذن يعني يبقى الأمر يعني هل تبطل الصلاة وأن عليه أن يعيدها لو فعل مع القدرة أو أنه يأذن لا تبطل الصلاة ولكنه يأذن
يعني أذكر للشيخ عبد العزيز أن يقال يعيد الصلاة أذكر أقول فتى للشيخ عبد العزيز أن يقول يعيد الصلاة ايش يكون اللي فهمته انا من فتوى انه يرى انه شرط لانه امر السائل بالاعادة
ولا شك من قال انه يعني يعيد يعني مع انه متعين وانه يعني مجرد حد صلاة وانه يعني يكون يعني تابع لستر العورة يكون.
جزاكم الله خيرا. يقول بارك الله فيك أنا شاب امتن الله علي بالهداية قبل 3 سنوات وكنت قبل هذه الثلاث قبل السنوات الثلاثة لا أصلي ولا أصوم فهل يلزمني قضاء الصلاة والصوم؟
لا يلزمك أن تتوب إلى الله توبة نصوحا واندم على ما مضى واحرص المستقبل على أن لا تعود وحافظ على الفرائض وأكثر من النوافل واجتهد في طاعة الله عز وجل والتوبة تجب ما قبلها.
بالنسبة لأبي حازم
ايوه امس ايوه
كيف هذه 3 أوراق من الأخوات جزاهم الله خير يذكرون فيها انه سلم الدينار بعضهم رجع الى تحفة الأشراف فوجد النص عليه وبعضهم رجع الى تهذيب الكمال وبعضهم رجع الى الفتح فنص عليه ابن حجر.
سلمه من دينار
إيه؟
اللي مات في خلاف المنصور
إيه؟
يعني معناه انها معمر يعني معنى هذا انه معمر لان الذي روى عنه الصحابي
يروي
الصحابي اللي مات سنة 88
عن سهل بن سعد
مات سنة 88 مات سنة 88 كما مر بنا امس وذاك في خلافة المنصور ومعنى هذا انه معمر يعني ادركه وسلمها من دينار أخرجها أصحاب كتب الستة كسلمان كل منهما أخرجها أصحاب كتب الستة.
هذا
أبو حازم سلمان وأبو حازم سلمة بن دينار كل منهما ثقة وكل منهما أخرج أصحاب كتب الستة. وعلى هذا فما دام منصوص عليه فهو سلمة بن دينار وهو من الطبقة الخامسة.
يقول: ما حكم من لمس ذكره وهو ناسي؟
إذا لمسه من غير مباشر من غير ساتر فإنه ينتقل الوضوء سواء كان ناسي أو متعمد.
يقول: نريد أن نزور مبتدعا لننصحه، هل يجوز لنا أن نقابله أو نصافحه أو ندعوه بلقب الأستاذ؟
أي نعم افعل ما دام أنك تنصحه، صافحه وادعه بلقب الأستاذ.
يقول: إذا قام بعض الطلاب السلفيين بهجران لبعض الطلاب ماذا نفعل؟ قام بعض الطلاب السلفيين بهجران لبعض الطلاب ماذا نفعل؟
بهجران لبعض الطلاب؟
أي سلفي هجر غير سلفي
طالبا يعني مبتدعا طالبا على بدعة طالبا على إيش يعني هجر بسبب إيش؟ إذا كان بسبب يعني أمر منكر فقبل الهجران ينبغي النصح والحرص على النصح والحرص على التوجيه. والهجران يعني ما يصار إليه إلا إذا ترتب عليه فائدة إذا ترتب عليه فائدة، أما إذا لم يترتب عليه فائدة وجوده مثل العجم.
شخص ذبح هديه في آخر أيام التشريق في اليوم 13 بعد صلاة العشاء، هل هديه هذا صحيح؟
والله على كل هو قضاء وليس بأداء، يعني كان الواجب عليه أن يقضيه في وقت الأداء، وما دام أنه فعل فإنه يصح ولكنه قضاء وليس بأداء.
يقول: وإذا لم يكن صحيحا هل هذا يعني أن حجه باطل أو نافع؟
لا 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 أقول لا يكون باطلا، ولكنه يعني قصر في عدم الاتيان به في الوقت المشروع، وما دام أنه قد فعل فإنه يصح قضاء.
يقول الحاج: صلينا الفجر في جامع آخر في المدينة غير المسجد النبوي ونحن حجاج، فهل يحسب لنا أجر 40 صلاة في المسجد النبوي؟
يعني أصلاً الصلاة 40 ليست بلازمة، لا يلزم الإنسان أن يصلي 40 في المسجد النبوي. الحديث الذي ورد فيه هذا ضعيف، ولكن صلاتك في المسجد النبوي الصلاة الواحدة بألف صلاة، فإذا صليت أي صلاة في المسجد النبوي فهو بألف صلاة. وكونك صليت في مسجد آخر وما تمكنت من الصلاة في المسجد النبوي ليس عليك شيء، وما كنت تظنه من أن فيه 40 ليس هناك شيء يدل على ثبوت 40.
وجدت سبحة نسيها صاحبها في المسجد عدة أيام فأخذتها لأنها ليست من السنة ولم أخبره، فهل فعلي صحيح؟
ولم تخبره؟ أنت تعرفه؟
هكذا
لم تخبره يعني كأنك تعرفه، يعني أنت كان من الأولى لكنك تتركها ولا تأخذها. وإذا كنت يعني تعرفه وأنك يعني معناها أنك أخذتها ولم تخبره، يعني معناها كأنك أخذتها منه، يعني ما دمت أنك تعرف صاحبها. نعم.
يقول: كيف نجمع بين قول الرسول بين الحديث وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني، وبين الاختلاس الذي يختلسه الشيطان من المصلي عندما ينظر عن يمينه ويساره؟
هذا ما يفيد، ما في دلالة على أنه كان في الصلاة، ما في دلالة على أنه كان يرمقه في الصلاة، وإنما يعني يكون في غير الصلاة، ما هو معناه أنه يعني أنه حصل في نفس الصلاة.
هذا يقول: ما هو ضابط الحركة في الصلاة وما هي الحركة التي تبطل بها الصلاة؟
الحركة للحاجة لا بأس بها، مثل هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من كونه يعني أولا أدار يعني جابر من جهة اليسار إلى جهة اليمين ثم الاثنين يعني أرسلهما إلى جهة اليسار، فهذه حركة يعني من أجل الصلاة فلا بأس بها. وليس هناك مقدار معين يقال إن ما فعل كذا فإنه تبطل به الصلاة، ولكن الشيء الذي يعني يكون فيه حركات يعني وعدم إقبال على الصلاة وحركات كثيرة هذا هو اللي تبطل به الصلاة. يعني معناها أن الإنسان يعني غير ساكن الصلاة. وأما تحديد بثلاث كما يقوله بعض الناس يعني ليس هناك تحديد.
يقول أشخاص مؤذنهم أذن قبل المغرب بخمسة عشر دقيقة ولكن الصلاة بعد دخول الوقت، فهل صلاتهم صحيحة حيث أن الإمام أخبرهم بأن يعيدوا صلاتهم؟
إعادة الصلاة، كيف تعاد الصلاة وقد أديت في الوقت؟ إذا كان الأذان يعني حصل خطأ وأنه قدم عن وقته والصلاة أديت في وقتها، فكيف تعاد الصلاة؟ كيف تعاد الصلاة وقد أديت في وقتها؟ تعاد لو كانت أديت قبل وقتها، لو كان صلى قبل الغروب نعم يعيدون لأنهم صلوا في غير الوقت. وأما كون الأذان أخطئ فيه وأذن قبل الوقت فلا يعني يدل على إعادة الصلاة ما دام أن الصلاة صليت في الوقت. وكان ينبغي أن يعاد الأذان، أن يعاد هو الأذان، الأذان هو الذي يعاد عند دخول الوقت، لأن يعني لأن إذا كانوا في فلات الأمر في ذلك سهل، ولكن إذا كانوا في مكان وقد يسمعهم الناس، قد يكون الناس في بيوت فيبنون على هذا الأذان فيصلون قبل الوقت فيترتب على ذلك مضرة. وكان المناسب أو المتعين أن يعاد الأذان، ما هو تعاد الصلاة، الصلاة ما دام حصلت في الوقت لا تعاد.
شخص دخل المسجد
لأنه لو وجد الصلاة بدون أذان وبدون إقامة صحت صلاة ولا تعاد. لو وجدت الصلاة بدون أذان وبدون إقامة صحت صلاة.
شخص دخل المسجد وقد فاتته الجماعة فوجد جماعة أخرى ووجد الإمام يصلي على الجنازة، فهل الأولى أن يدخل مع الجماعة ثم يصلي على الجنازة؟
والله الجماعة يعني كما هو معلوم هذه الجنازة تفوت، والجماعة هذه يعني يعني اللي هي صلاة المكتوبة يعني مقدمة على غيرها. فإذا كان صلاته في الجنازة الذي يشغل عن صلاة الجماعة وأنه يؤدي إلى فواتها يترك صلاة الجنازة ويصلي مع الجماعة.
لا بتفوته ركعة أو نحوها.
والله يعني ما ينبغي الإنسان يتشاغل بصلاة الجنازة التي فرض كفاية ويترك صلاة الجماعة التي هي واجبة عليه.
هل لبس ثوبين من ثيابنا الحالية أفضل من لبس ثوب واحد؟
يعني كل إنسان يلبس قميصين، كل إنسان يلبس قميصين يعني لا بأس به، لا بأس بكون يلبس قميصين، ولكن يعني يكون يعني يلبس قميص وسراويل أو قميص وإزار أو يعني مع الفنيلة هو السراويل يعني أولى من كونه يعني يلبس ثوبين بدون أن يكون عليه إزار وبدون أن يكون عليه سراويل، لأن هذا سبب في اكتشاف العورة. ولكن إذا كان عليه ثوب وعليه سراويل يعني انكشاف العورة يعني مأمون أكثر. نعم.
السؤال بارك الله فيك عن الأفضلية، يعني هل يقال أفضل وأولى؟ الجواز جاهز.
لا يكون أفضل يعني يكون إنسان يلبس ثوب يلبس ثوبين وهو الإنسان عليه ثنيل أو عليه سراويل.
شو
كان بردان إذا كان في برد يعني يحصل دفء ما في ذلك. أما تفضيل يعني لأنه الآن عليه ثياب، ما دام عليه سراويل السراويل ثوب، يعني معناه ليس عليه ثلاثة ثياب. إذا صار أنه عليه سراويل وفنيلة وبعدين يعني ثوبين يعني يصير عليه ثلاثة ثياب مو ثوبين.
تعلمون الآن كثير من الناس يلبس هذه الثياب ويلبس أحيانا سراويل قصيرة دون الركبة، وربما تشف هذه الثياب عن لون البشرة، فحكم الصلاة؟
إذا كانت الثياب أنها تشف وأنها يعني غير ساترة يعني فلا تصح الصلاة يعني مع ذلك، يعني وإنما عليه أنه يعني يلبس سراويل كافية تغطي ما بين السرة والركبة، وإذا لبس عليها شيء شفاف لا يضر. وأما كونه يعني تبدو العورة يعني من وراء هذا الشفاف، هذا الشفاف وجود من العدم، لكن إذا لبس يعني سراويل طويلة تغطي ما بين السرة والركبة ثم لبس الشفاف ما يضر.
كذا الحكم الثوب بدون فنيلة فيشف عن العاتق؟
والله ما في ذلك، حتى لو شف عن العاتق.
جزاك الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كم تصلي المرأة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كم تصلي المرأة، يعني من الثياب. والمقصود من هذه الترجمة أن المرأة تصلي من الثياب بما يستر جسمها، فتغطي رأسها وسائر جسمها حتى قدميها وكفيها، وإنما تكشف وجهها، وهذا هو الذي عليها أن تفعله، وليس هناك مقدار من الثياب أو عدد من الثياب يعني عليها أن يعني تلبسه، ولكنها تلبس ما يغطي رأسها يعني من خمار ويعني ودرع يغطي جسدها كله حتى قدميها. هذا هو مقصود أبي داود رحمه الله، أو هذا المراد من هذه الترجمة. وقد أورد أبو داود رحمه الله الحديث عن أم سلمة، يعني من بعض الطرق موقوف عليها، ومن بعضها مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المرأة تلبس خمارا ودرعا يغطي جسدها حتى ظهور قدميها. وهذا الذي أورده أبو داود في الأول أثر موقوف عليها، وهي أن أم محمد بن زيد بن قنفذ سألت أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن ما تصلي به المرأة، فقالت: تصلي في خمار ودرع يغيب ظهور قدميها، يعني يغطي ظهور قدميها. وهذا هو المطلوب من المرأة، لكن لو صلت وقد بدا قدماها أو كفاها لا يقال أن عليها الإعادة، لأنه لم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدل على أن ذلك لازم وأنه متعين، ولكن كونها تكون متسترة وآخذة بما هو أحوط لها في دينها وبما هو أسلم لها وأريح لها في نفسها، هذا هو الذي عليها أن تفعله. لكن لو صلت وقد بدا يعني قدماها أو كفاها فإن صلاتها صحيحة، لأنه لم يثبت في تغطية ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا القعنبي.
القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام الفقيه المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في المذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن زيد بن قنفذ.
عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن أمه، وهي مسورة، أخرج حديثها أبو داود وحده.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني بن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث قال:
عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مرفوع عن أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأول موقوف على أم سلمة وهو من كلامها، وأما هذا فهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الذي قال الذي سئل هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، سألته أم سلمة، والذي أجاب بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تصلي بخمار وبدرع يغطي ظهور قدميها. نعم.
قال: حدثنا مجاهد بن موسى.
مجاهد بن موسى الخوارزمي وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة.
عن عثمان بن عمر.
عن عثمان بن عمر وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار.
عن عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار وهو صدوق يخطئ، أخرج حديثه
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن محمد بن زيد.
عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكر الثلاثة. يعني ففيه بالإضافة إلى أم محمد بن زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار الذي هو صديق يخطئ.
قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن أغياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها.
ثم ذكر أبو داود رحمه الله أن الطريقة التي تقدمت يعني فيها رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يروي عن محمد بن زيد الطريقة السابقة،
يروي عن عبد الرحمن بن عبد الله.
نعم، عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار الذي هو صدوق يخطئ، وهو الذي من طريقه يعني جاء رفع الحديث من أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فإنهم رووه موقوفا على أم سلمة، لم يرفعوه إلى لم يبلغوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إن الذين رووه منهم مالك، ومعلوم أن الطريقة السابقة التي قبل هذه هي عن مالك وهي موقوفة، ولكنه أشار إلى 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 أن مالك في الطريقة السابقة جاء عنه موقوفا، وجاء عن غيره أي عن غير مالك مثل ما جاء عن مالك أنه موقوف على أم سلمة، وإنما الذي جاء رفعه من طريقه هو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. وكل من الاسنادين الموصول والموقوف فيه أم محمد بن زيد، وهي مسورة كما قال الحافظ بن حجر. مالك وهو مالك وإيش
وبكر بن مضر.
وبكر بن مضر وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلى ابن ماجه.
وحفص بن غياث.
وحفص بن غياث ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
وإسماعيل بن جعفر.
إسماعيل بن جعفر ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
وابن أبي ذئب.
وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
وابن إسحاق.
وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق المدني، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
قال عن محمد بن زيد عن أمه.
عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة قصروه، يعني
لم يذكر أحد منهم النبي.
لم يذكر أحد منهم النبي يعني معنى أنهم وقفوا عليها، ثم قال قصروه على أم سلمة.
نعم،
قصروه على أم سلمة يعني أنهم وقفوا عند أم سلمة ولم يبلغوا به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون موقوفا، ولكنه من الطرق التي هو موقوف لأنها كلها تدور على محمد بن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه، وأمه مستورة.
الحكم عليها بأنها مستورة هذا من هذا ولا
إيش؟
الحكم عليها
يعني معناها أنه يكون ضعيف،
لا بس الحكم عليها.
عليش
على أم محمد بن زيد.
هذا سورة الحاج.
من حكم عليها بهذا؟
الحافظ بن حجر. هي أم حرام ذكرها في أم حرام.
في لأنه يعني في النسخة الثانية ما في موجود هذا الحكم. الحكم هذا عند أبي الأشبال وضعه بين قوسين.
أيوة. وليش إيش ذكروا؟
ذكروا ما ذكروا درجة لها.
وأبي الأشبال يعني ما ذكر وين جابه؟
لا حطها بين قوسين. بس على اصطلاح الظاهر في المقدمة مرسل كان فيه كلام له سابق. أقول أذكر أن له اختلاف في أن يزيد يدخل بعض الأشياء إذا وقف عليها من كلام الحافظ في غير التقريب.
وهو الشيخ الألباني في التعليق على المشكات قال أنه يعني لا يثبت من حيث الإسناد لا من الطريق المرفوعة ولا من الطرق الموقوفة كلها يعني غير ثابتة من حيث الإسناد يعني ولعل السبب هو هذه التي هي تلك المرأة.
هذه قلوة الزيادات التي من عندي وهي أصلا من نفس كلام الحافظ أو المزي من التهذيبين أو تحدث الأشراف أو النكت الضراف إذا مست الحاجة إلى زيادتها بين القوسين هكذا وأحيانا أبين مصدرها بالتعليق وتركت أكثرها لأن مصدرها التهذيبان
لأنه
وتركت أكثرها لأن مصدرها التهذيبان
يعني منها معقول من تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب.
قال رحمه الله تعالى باب المرأة تصلي بغير خمار. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. قال أبو داود رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي المرأة تصلي بغير خمار باب في المرأة.
نعم باب المرأة تصلي بغير خمار.
باب المرأة تصلي بغير خمار يعني إذا صلت بغير خمار كاشفة عن رأسها يعني فما حكم صلاتها؟ يعني أن ذلك لا يجوز يعني لا يجوز لها ذلك أنها تصلي بغير خمار وإنما عليها أن تصلي بالخمار لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقبل صلاة المرأة إذا كانت بالغة إلا بخمار. وأورد فيه حديث عائشة
نعم.
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار والمقصود بالحائض يعني البالغ التي بلغت سن المحيض أو سن الحيض وليس المقصود به الحائض لأن الحائض ليس لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم في حال كون الحيض عليها أو في أيام حيضها ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وإذن فالمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ لأن الحيض من أسباب البلوغ الحيض من أسباب البلوغ. وكذلك أيضا إذا بلغت المرأة يعني بدون المحيض أو بدون الحيض يعني أكملت 15 سنة فإنها تكون قد بلغت بذلك وصارت مكلفة ولكن ذكر الحيض لأن المرأة إذا حصل منها في أي سن وفي أي وقت ولو كان في وقت مبكر قبل إتمام 15 فإنها تكون مكلفة وتكون بذلك قد بلغت وصارت من أهل التكليف وأنه يجب عليها أن تغطي رأسها وأن لا تصلي إلا وهي قد لبست الخمار على رأسها. والخمار هو ما يغطى به الرأس وكذلك ما يغطى به الوجه لأن هنا التخمير هو التغطية التخمير هو التغطية وقيل له خمار لأنه يغطى به لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني بالغ لا يقبل الله صلاة بالغ إلا بخمار، ويعني معناها لا تصح صلاتها إلا إذا كان إذا كانت خطت رأسها بخمار.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
محمد بن المثنى هو العنزي أبو موسى الملقب الزمن، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وكانت وفاته سنة 52 و200 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، وهو من صغار شيوخ البخاري، ويشاركه أو يوافقه في سنة الوفاة، وكونه أيضا من شيوخ البخاري الصغار محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، فإن هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي 52 و200 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، وهم متفقون في سنة الوفاة وفي كونهم من شيوخ أصحاب الكتب الستة، من شيوخ أصحاب الكتب الستة جميعا. نعم.
قال حدثنا حجاج بن منهال.
حجاج بن منهال وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد.
عن حماد وهو بن سلمة.
نعم.
حماد هو بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن قتادة.
عن قتادة من دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن سيرين.
عن محمد بن سيرين المدني محمد بن سيرين البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن صفية بنت الحارث.
عن صفية بنت الحارث وهي صحابية، وقال ابن حبان هي من ثقات التابعين، وحديثها أخرجه
أبو داود الترمذي وابن ماجه.
أبو داود الترمذي وابن ماجه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يكفي الواحد منهم شرفا أن ينص على أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين، بل يكفي أن يذكر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا كان الشخص مختلف في صحبته يعني قالوا صحابي أو هو من ثقة، كما هنا قيل ابن حبان هي من ثقات التابعين يعني ليس صحابية، فينص على يعني كونه ثقة أو غير ثقة، لكن حيث يكون صحابيا يكفي أن يطلق عليه ذلك الوصف العظيم الذي من ظفر به فقد ظفر بالخير الكثير في هذه الحياة الدنيا، وهو التشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته والنظر إليه وسماع كلامه وسماع صوته صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما اختص به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فلا يذكرون يعني عن الشخص إذا كان صحابيا كلاما قيل فيه كذا وقيل فيه كذا، لا يقال فيه إلا أنه صحابي حيث قيل له صحابي يكفي ولا يضاف إلى ذلك شيء، اللهم إلا إذا كان شيء يتميز به بعض الصحابة على بعض كأن يكون بدريا أو يكون من شهد الحديبية فإنهم ينصون على ذلك فيقول صحابي من أهل بيعة الرضوان أو صحابي شهد بدرا أو صحابي كذا، وإلا فإنهم يكتفون بكلمة صحابي. نعم. عن
عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بنت الصديق، وهي من أوعية السنة وحفظتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
قال أبو داود رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم،
ثم ذكر طريقة أخرى يعني علقها أبو داود، ويعني وهي أنها مرسلة يعني لم يذكر فيها الصحابي، وإنما هي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن هو البصري، وإسناد الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه يعتبر مرسلا، لأن المرسل عند المحدثين هو الذي يقول فيه التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني والتعريف أو تعريفه بأنه هو الذي قال فيه التابعي قال رسول الله أحسن من قول من قال من سقط منه الصحابي, لأن سقوط الصحابي لا يؤثر, لأنه لو كان ما سقط إلا الصحابي لا يؤثر, وإنما الذي يخشى أن يكون سقط مع الصحابي غير الصحابي, أن يكون سقط مع غير الصحابي مع الصحابي غير صحابي, وعند ذلك يكون التأثير. فالمرسل عند المحدثين هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني أنه أرسله وأضافه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما في اصطلاح الفقهاء ويأتي كثيرا استعماله عند المحدثين هو رواية الراوي عمن لم يلقه, رواية الراوي عمن لم يلقه أو لم يدرك عصره, فيقال يرسل فلان يرسل, يعني معناه أنه يسند الحديث إلى شخص لم يلقه ولم يدرك عصره, يعني معناه فيه سقوط. وهذا أعم وأوسع من أن نرسل في اصطلاح المحدثين, لأن يعني المحدثين قاصروه على قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. والصلاح الثاني يعني يقولون عنه أن صلاح الفقهاء, وهو يعني ما يكون فيه رواية الراوي عن من لم يدركه, وسواء كان فيه على الإسناد أو وسطه, لا يقتصر ذلك على السقوط في أعلى الإسناد. نعم.
رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة.
سعيد ابن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة مر ذكره.
عن الحسن.
والحسن هو ابن أبي الحسن البصري وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عائشة رضي الله عنها نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل وفي حجرتي جارية فألقى لي حقوة وقال لي شقيه بشقتين فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا. قال أبو داود وكذلك رواه هشام بن سيرين.
هشام عن ابن سيرين.
وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين.
ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها دخلت على صفية, صفية إيش؟
أم طلحة الطلحات.
أم طلحة الطلحات ورأت عندها بنات وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعندي جارية فأعطاني حقوه وقال شقيه شقيه شقتين
شقيه بشقتين
شقيه بشقتين وأعطي هذه
نصفا
نصفا وأعطي
الفتاة التي
الفتاة التي عند أم سلمة نصفا فإني لا أراها أو لا أراهما إلا قد حاضتا. والجارية قيل هي التي لم تبلغ, التي لم تبلغ يقال لها جارية. والمقصود يعني من إيراد الحديث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ظن أنهما قد يعني قد بلغتا وأنهما يعني قد حاوتا وأعطاهما حقوه وهو الإزار الذي يشد على الحقو وقال اقطعيه بينهما قطعتين وأعطي كل واحدة منهما قطعة حتى يعني تستعمله في صلاتها, لأن المرأة لا تصلي إلا بحمار إذا كانت قد بلغت كما مر في الحديث السابق, كما مر في الحديث السابق لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد.
محمد بن عبيد هو الطنافسي.
محمد بن عبيد بن حساب الغبري.
محمد بن عبيد بن حساب. محمد بن عبيد بن حساب.
هكذا.
يعني وجدته منصوصا عليه.
والله ما ادري.
يعني في شيء محمد بن عبيد الطنافسي. صدقتي.
ايش
كنا علقنا محمد بن عبيد بغير إضافة ابن أبي أمية الطنافس الكوفي الأحدب ثقة يحفظ من الحادي عشر.
أيوه.
كذا قال، هذا تعليق أظن استفدنا منكم، كذا قال والأقرب أن يكون من التاسع.
نعم اللي مات 204.
أي
مات 204.
نعم
نعم، يعني إذا ليس هو.
اللي بعده محمد أيوه. بن عبيد بن الحساب بكسر الحاء.
في غيره؟
أي
أيوه.
بس ذاك من الخامسة.
لا غيره.
بعدين كلهم ما يروي لهم أبو داود. إيه في محمد بن عبيد بن محمد بن واطل المحاربي صدوق من العاشر.
أيوة المحاربي نعم هو الذي أقول هو الذي يعني يأتي في شيوخ أبي داود المحاربي، بس يتحقق هل هو ابن حساب ولا المحاربي. أما الطنافسي فهو أقدم منهما بطبقة.
عن حماد بن زيد.
عن حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن محمد.
عن محمد وهو ابن سيرين وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة يعني وهو لم يدرك عائشة، يعني ففيه انقطاع بين محمد بن سيرين وبين عائشة، لأنه يعني يحكي عن عائشة وهو لم يدركها، يعني ففيه انقطاع. ولهذا الألباني ذكر هذا يعني في الضعيفة، ولعله من أجل هذا الانقطاع الذي بين محمد بن سيرين وبين عائشة، لكن يعني معناه يعني مطابق للحديث السابق، يعني من جهة أن الحائض أنها يعني تغطي رأسها وتحتاج إلى أنها تغطي رأسها، لأن الحديث السابق هو، لكن هذا من حيث الإسناد فيه انقطاع.